أهلاً بالجميع في تحليلنا العميق اليوم. عالم الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في صناعة الفيديو، قاعد يمر بلحظة، يعني لحظة تاريخية.
فعلاً، فجأة صار أي شخص ممكن يحول فكرة في باله لمشهد فيديو مذهل.
بالضبط، واليوم بنغوص في قلب هذه الثورة، ونحط ثلاثة عمالقة تحت المجهر. سورا من أوبن إي آي، ورانوي، وأداة يوتيوب الجديدة دريم سكرين. بس هدفنا هنا مو بس نحدد مين الفائز، الهدف هو نفهم الفروقات الجوهرية بينهم، يعني مين الأداة الصح لكل شخص يسمعنا الحين.
وهذا هو جوهر الموضوع، اللي نشوفه مو مجرد سباق تقني
أبدا،
لا، هو تحول جذري في طبيعة صناعة المحتوى نفسها. الموضوع أعمق من مقارنة جودة الصورة، إحنا نتكلم عن فلسفات مختلفة تماماً في طريقة الاستخدام وسهولة الوصول.
يعني مين يقدر يكون صانع محتوى مرئي اليوم؟
تماماً، هذه الأدوات تعيد تعريف كل شيء، تزيل حواجز كانت زمان تحتاج خبرة فنية ومعدات غالية. المشهد الإبداعي كله يتغير قدام عيوننا.
ممتاز. طيب، خلنا نبدأ بتفكيك هوية كل متنافس، وأعتقد أحسن طريقة هي من خلال الألقاب اللي المصادر سمتها واللي تلخص كل أداة ببراعة. نبدأ بسورا.
سورا من أوبن إي آي.
أيوة، نقدر نسميه محاكي الفيزياء. للوهلة الأولى، اللقب هذا غريب شوي على أداة فيديو،
بس هو وصف دقيق بشكل مذهل، وهذا هو الفرق الأساسي في سورا. الأدوات اللي قبل كانت كأنها رسام رقمي، يعني ترسم البكسلات عشان تسوي فيديو. أما سورا، لا، هو يحاول يبني نموذج مصغر للعالم ويفهم قوانينه الفيزيائية. هو ما يقلد شكل موج البحر، هو يحاول يحاكي فيزياء حركة السوائل نفسها.
وهذا يبين في النتائج طبعاً. الواقعية اللي قدمها صورة أحياناً تخوف من كثر ما هي مذهلة. التفاصيل الصغيرة زي انعكاس الضوء في عين شخصية أو كيف الرمل يتطاير مع الهواء،
كلها تبدو صحيحة فيزيائياً.
بالضبط، وعشان كده واضح أن جهور المستهدف هم صناع الأفلام والمحترفين اللي يدورون على واقعية سينمائية.
وإذا كان صورة هو العالم الفيزيائي الدقيق، فمنافسه المباشر رانوي هو الفنان اللي ماسك فرشاة رسم.
يا سلام، هنا الفلسفة مختلفة تماماً. الأولوية مو للواقعية المطلقة.
لا، الأولوية للتحكم الفني المطلق.
وهذا اللي يميزه. رانوي يعطي المبدع القدرة إنه يتدخل في كل تفصيل. والميزة الأهم اللي تتكلم عنها المصادر هي أداة موشن برش.
هذه عبقرية.
فكرتها بسيطة جدا، ترفع صورة ثابتة وبعدين تستخدم الفرشة تحدد أجزاء معينة وتقول للذكاء الاصطناعي أنا أبي أحرك هذا الجزء بس.
يعني مثلا عندك صورة مدينة وتبغى بس السحاب يتحرك في السماء،
أو حركة خفيفة في شعر شخصية، رانوي يعطيك هذا المستوى من التحكم الدقيق.
وهذا يفسر ليش رانوي صار هو المعيار في مجالات معينة زي الإعلانات والفيديو كليبات. المخرج الفني عنده رؤية محددة جدا في باله، هو ما بيبي الذكاء الاصطناعي يفاجئه،
هو يبي أداة تنفذ رؤيته بالحرف.
بالضبط، التحكم أهم من العشوائية.
حلو، صار عنا أداة للسينمائيين وأداة للمخرجين الفنيين. طيب، كنت أحاول أفهم وين ممكن لاعب ثالث يدخل في المعادلة هذه. إيش الفجوة اللي بقيت اليوتيوب عشان تملاها بأداتها دريم سكرين؟
هذا هو السؤال الذكي. يوتيوب ما حاولت تنافسهم في ملعبهم.
إيش سوى تجل؟
خلقت ملعباً جديداً بالكامل. نقدر نسمي دريم سكرين لعبة المبدعين. الأداة مبنية على نوامج جوجل القوية فيو وإيماجن، بس قوتها الحقيقية مو في تقنيتها.
أجل وين؟
في مكانها. هي مدمجة مباشرة في كاميرا يوتيوب شورتس، وهذا يغير كل شيء.
فهمت. يعني الجمهور المستهدف مو صناع أفلام ولا معلنين، هم المدونين اليوميين، صناع المحتوى السريع.
مستخدمين تيك توك وأنستغرام اللي يبون خلفية ديناميكية لفيديوهاتهم بسرعة وبدون أي تعقيد. الفكرة كلها سرعة وسهولة.
وهذا التخصص هو النقطة الجوهرية.
تماماً. هذا مو سباق عشان ينحدد مين الأفضل وبس. السوق قاعد يتشكل بأدوات مختلفة لمشاكل مختلفة ومستخدمين مختلفين. صورة يحل مشكلة الواقعية، رانوي يحل مشكلة التحكم،
ودريم سكرين يحل مشكلة السرعة والوصول الفوري.
بالضبط، وهذه الهويات المختلفة هي مفتاح فهم نتائج المقارنة بينهم.
ممتاز. الآن بعدما تعرفنا عليهم، جاء وقت المواجهة المباشرة، وأعتقد أول شيء يهم أي شخص هو كيف شكل النتائج؟ لنبدأ بالدقة البصرية.
أكيد، وخلينا ناخذ المثال الحي من المصادر. محقق سايبر بانك يبكي تحت المطر. أتخيل النتائج بتكون مختلفة جداً بين الثلاثة، جذرياً. إذا هدفك مشهد كأنه طالع من فيلم بليد رانر أو فيلم كريستوفر نولان، بتفاصيل واقعية مذهلة وانعكاسات أضواء نيون على الشارع المبلول.
وقطرات المطر تتفاعل مع المعطف.
ما عندك إلا صورة أو رنوي، هم اللي يسعون لهذه الواقعية الفوتوغرافية اللي تخدع العين.
طيب ودريم سكرين كيف بتعامل مع نفس الأمر؟
نتائج دريم سكرين توصف بأنها أنعم أو لها طابع فني. يعني ممكن يعطيك مشهد جميل بألوان نيون ومطر، بس ما فيه نفس العمق والتفاصيل الواقعية، كأنه لوحة متحركة.
يعني ممكن يكون مجرد وغير واقعي أحياناً.
ممكن جداً.
للوهلة الأولى هذا يبدو كأنه نقطة ضعف. ليش ممكن أحد يبي خلفية أقل واقعية؟ بس المصادر عندها تحليل عكسي ومثير للاهتمام.
بالضبط، لأن السؤال الأهم هو وين بتستخدم هذه الخلفية؟ لما مدون يصور فيديو بالشاشة الخضراء، مين بطل المشهد؟ المدون نفسه.
تمام، هو الموضوع الأساسي.
طيب تخيل لو حط وراء خلفية من صورة بواقعيتها الخارقة، عين المشاهد بتتشتت بين الشخص اللي يتكلم وبين التفاصيل المذهلة اللي وراه.
حبيت التعبير اللي استخدمته المصادر لوصف دريم سكرين، الممثل المساعد المثالي.
وهو كذلك تماماً. جوجل صممته ليكون مثير للاهتمام بصرياً بما يكفي عشان يجذب الانتباه، بس مو مفصل وواقع لدرجة أنه يسرق الأضواء من البطل الحقيقي للمشهد،
اللي هو صانع المحتوى.
صحيح،
هذا الطابع الفني يخدم هذا الغرض بإتقان، ففي هذه الجولة مفيش فايز مطلق، الفوز يعتمد على المهمة.
للسينما الفوز لصورة ورنوي، ولمحتوى السوشيال ميديا الفوز لدريم سكرين بتصميمه الذكي. وهذا ينقلنا مباشرة للنقطة الثانية واللي أعتقد إنها الأكثر حسماً، آلية الاستخدام. وهنا المعركة بين التعقيد المكتبي والسرعة على الجوال. بصراحة لما قرأت عن خطوات استخدام صورة أو رنوي، أول شيء جاء في بالي مين عنده وقت لكل هذا. الفجوة هنا هائلة، وهي مو بس فرق في عدد الخطوات، بل في فلسفة تجربة المستخدم كلها.
خلنا نستعرض الخطوات عشان يتضح الفرق. عشان تستخدم صورة أو رنوي، العملية طويلة شوي. أولاً، تسجل دخول على موقع أو على ديسكورد. ثانياً، تكتب الأمر وتنتظر في طابور معالجة، ممكن ياخذ من دقيقتين لعشر دقائق وأحياناً أكثر. ثالثاً، تحمل الفيديو على الكمبيوتر.
وبعدين؟
رابعاً، تنقله لجوالك لو بتنشر منه. خامساً وأخيراً، تستورده لبرنامج مونتاج زي كاب كات أو بريمير برو. يعني عملية معقدة وتحتاج تخطيط ووقت.
والآن نقارن كل هذا بتجربة دريم سكرين.
هنا السحر الحقيقي. العملية كلها تتم في ثوان داخل التطبيق اللي تستخدمه أصلاً. تفتح يوتيوب، تضغط إنشاء شورت، تختار دريم سكرين وتكتب الأمر وتنتظر. وهنا المفاجأة، الانتظار هو 6 ثواني فقط.
6 ثواني
بس. تختار الخلفية اللي تعجبك وبتبدأ تسجل فوراً. انتهى الموضوع. الفرق بين 10 دقائق و6 ثواني عالم ثاني.
وهذا مو مجرد تحسين بسيط في التجربة، هذا يغير سلوك المستخدم بالكامل. هذا يربطنا بمفهوم أساسي في تصميم المنتجات، اللي هو إزالة العوائق أمام الإبداع.
كل خطوة إضافية، كل دقيقة انتظار هي عائق.
بالضبط، عائق ممكن يقتل فكرة عفوية قبل ما تنولد.
بالنسبة لمدون يومي خطرت له فكرة وهو ماشي، هذا الفرق في السرعة هو اللي يحدد إذا الفيديو بيطلع للنور أو بيتخلى عن الفكرة كلها.
تماماً. إذن في جولة السرعة وسهولة الاستخدام، الفوز ساحق لدريم سكرين. وهذا يودينا للجولة الثالثة والأخيرة، واللي ممكن نعتبرها الضربة القاضية، التكلفة. وهنا تتسع الفجوة إلى أقصى حد.
خلينا نتكلم أرقام. بالنسبة لرنوي، عشان تاخد جودة مقبولة وتشيل العلامة المائية المزعجة، لازم تشترك في خطة تبدأ من حوالي $15 شهرياً.
وهذا يعطيك عدد محدود من الأرصدة.
صحيح، ولو كنت مستخدم مكثف، التكلفة ممكن توصل بسهولة $100 أو أكثر في الشهر. أما سورا، سعره الرسمي ما أعلن لسه، بس التوقعات تقول إنه بيكون مرتبط باشتراك شات جي بي تي بلس، يعني $20 شهرياً. وهذا يخلينا نسأل، كيف دريم سكرين ممكن يكون مجاني بالكامل؟ تكاليف معالجة الفيديو بالذكاء الاصطناعي هذه يعني باهظة جدا.
بالضبط،
دريم سكرين مو بس مجاني، هو مجاني مع عدد محاولات غير محدود، ما في أرصدة، ما في علامات مائية. الإجابة زي ما تقول المصادر، هي في استراتيجية جوجل الكبرى. هي ما تقدم كمنتج مستقل عشان تكسب منه فلوس، لا، هي تقدم كأداة لدعم منصتها الأساسية اللي تجيب لها المليارات، يوتيوب. إنه استثمار، جوجل تدعم هذه التكاليف الضخمة كخطوة استراتيجية عشان تخلي صنار المحتوى على منصتها. الهدف هو إنه تجربة إنشاء المحتوى على يوتيوب تكون سلسة وممتعة لدرجة إنهم ما يفكرون يروحون لمنصات منافسة
مثل تيك توك أو إنستغرام.
تماماً، بتقديم أداة قوية ومجانية ومدمجة بسهولة تضمن جوجل ولاء المبدعين. بعد هذه الجولات الثلاث الصورة صارت واضحة جداً، والآن للي يسمعنا ويبي يجرب الأداة المجانية والسريعة بنفسه، خلنا نعطي دليل عملي وسريع.
أكيد، خلنا نمشي معهم خطوة بخطوة.
طيب، أولاً افتح تطبيق يوتيوب واضغط على علامة الزائد بلس اللي تحت. ثانياً، اختر إنشاء فيديو قصير أو كرييت شورت. ثالثاً، في شريط الأدوات الجانبي، ابحث عن أيقونة شاشة خضراء أو جرين سكرين. رابعاً، لما تضغط عليها، بتطلع أيقونة جديدة اسمها دريم سكرين، شكلها زي القلم اللي يلمع.
وهنا تكتب الأمر اللي في بالك.
بالضبط، والمصادر تقترح أمثلة ممتعة زي التحليق عبر نفق من الفشار في الفضاء الخارجي.
لازم أعترف أنا جربت هذا الأمر بنفسي.
يضحك، وكيف كانت النتيجة؟
النتيجة كانت غريبة ورائعة. واحد من الخيارات اللي عطاني إياها كان كأنه فيلم رعب مصنوع من وجبات خفيفة، كان شيء مسلي جدا.
هذا يثبت الفكرة. بعد ما تكتب الأمر، الذكاء الاصطناعي يعطيك 4 خيارات، اختر اللي يعجبك وابدأ سجل فورا. وهناك نصيحة مهمة من الخبراء.
مهمة هذه.
دريم سكرين لسه يواجه صعوبة في توليد وجوه بشرية واقعية أو نصوص واضحة، فالأفضل استخدامه لإنشاء بيئات، خامات أو مناظر خيالية. أوامر زي مدينة نيون تحت الماء أو غابة مصنوعة من الحلوى نتائجها ممتازة.
إذن ممكن نلخص كل هذا ببساطة؟ لو تبغى جودة سينمائية لازم تدفع وتنتظر وتستخدم رانوي أو صورة.
ولو تبي السرعة والمتعة والإبداع الفوري بدون أي تكلفة لفيديوهاتك اليومية، فدريم سكرين هو خيارك الأنفل. وهذا يوصلنا للحكم النهائي اللي يعتمد كلياً على مهمة المستخدم.
يعني لصانع أفلام طموح، رانوي هو الخيار الأفضل وتكلفته مبررة. ولكن
بالنسبة لـ 99% من صناع المحتوى، المدونين والمؤثرين على السوشيال ميديا،
دريم سكرين هو الفائز الواضح وبفارق شاسع. مو لأنه أفضل تقنياً، بل لأنه الأداة لتحرر الفكرة من قيود التنفيذ، يشجع على العفوية والإبداع اللحظي.
في النهاية، الفكرة الأساسية اللي نطلع فيها هي أنه ما في أداة أفضل بالمطلق. الأداة الأفضل تعتمد كلياً على هدفك ومهمتك، والكل يقدر يجرب دريم سكرين الحين مجاناً.
وكل هذا النقاش يخليني أفكر في شيء، يمكن إحنا قاعدين نسأل السؤال الغلط.
إيش هو السؤال الصح؟
السؤال ما عاد أي أداة استخدم. التحول الحقيقي اللي نعيشه اليوم يخليني نسأل سؤال أعمق. ما هي العوالم أو القصص اللي كانت زمان مستحيلة، تحتاج ميزانيات ضخمة وفرق عمل كبيرة، وصارت اليوم ممكنة في ثواني على جوال؟ إيش معنى هذا لمستقبل الإبداع وسرد القصص؟ هذه هي الثورة الحقيقية.